بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن بعد المئة: إيمان بالرسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. كل نبي من الأنبياء بعثه الله يجعل له آية ومعجزة أو آيات ومعجزات تدل على صدقه وأنه مرسل من عند الله، فيوفق الله من شاء فيؤمن ويحرم من شاء ولو عرف أنها آيات واضحة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأعظم هذه الآيات هو ما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم آياته القرآن، القرآن العظيم الذي أعجز العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بسورة من مثله أو عشر سور أو مثله، بل لو اجتمع كل من في الأرض، كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم يعاون بعضا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا استطاعوا أن يأتوا بعشر سور مثله. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة، فعجزوا. وهذه الآية التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم بدوامها واستمرارها، آيات الأنبياء تنقطع وآية نبينا صلى الله عليه وسلم مستمرة، ولهذا كان أكثرهم تابعا. ما من الأنبياء من نبي، ما من الأنبياء من نبي، من الثانية للمبالغة والأولى للتبعيض، ما من الأنبياء، والمعنى ليس نبي من الأنبياء، هكذا قال صاحب المرقى. إلا قد الدال هذه الكسر خطأ فيها، إلا قد أعطي من الآيات أي المعجزات وخوارق العادات، ومن بيان لما في قوله ما مثله آمن عليه البشر، أي أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن لأجلها. ما مثله آمن عليه البشر أي أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها، أي يشاهد هذه الآية، أن يؤمن به لأجلها. وكل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، تحدى بها قومه، وكانت كل معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، كما كان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقفت ما صنعوا ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، قوم عيسى اشتهروا بالطب فأتاهم بآية من جنس ما هم فيه وبهرتهم، يبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور، فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فلم يقدروا على ذلك. وإنما كان الذي أوتيت، أي الآية التي أعطيتها، وليس المراد به آية واحدة، وإنما هي أعظم آية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحيا أي كلاما منزلا علي نزل به الروح الأمين، أوحى الله إلي، أي إن معجزتي التي تحديت بها هي الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه كما قال الحافظ، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى، أي القرآن هي المعجزة والآية العظمى التي اختص بها دون غيره. انتهى من الفتح. فأرجو أي أؤمل أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا والناس ما زالوا في قلة، أهل الإسلام في قلة، وحصل ما أخبر، فهذا من دلائل نبوته. اتسعت رقعة الإسلام وتوسعت دولة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث بريدة الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. هذه منقبة لهذه الأمة ومنقبة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن كان أكثر الأنبياء تابعا. قبل أن نقرأ فوائد الحديث، هناك كلام ذكره الحافظ نقله عن القاضي عياض في إعجاز القرآن، قال في إعجاز القرآن في 4 أشياء: أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة، ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه، يعني أنه الأدلة جاءت بتقريعهم أنهم عجزوا عن ذلك، فالدواعي موجودة ومع هذا ما استطاعوا، ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب، رابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. يعني هذه 4 أشياء من إعجاز القرآن: حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة، ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة فحارت عقولهم ولم يهتدوا الإتيان بشيء مثله، ثالثا ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى، ورابعا الإخبار بما سيأتي من الكوائن حصل بعضها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها بعد ذلك. قال ومن غير هذه 4 آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه، كتمني اليهود الموت، ومنها الروعة التي تحصل لسامعه، ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا يعني إلى قرب قيام الساعة. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. انتهى ملخصا من كلام عياض وغيره. قاله الحافظ الفتح التاسع صفحة 7. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن كل نبي له آية ومعجزة، لتهتدي أممهم إلى الإيمان بهم وتصديقهم ولا يضرهم من أصر بالمعاندة أن كل نبي له آية ومعجزة لتهتدي أممهم إلى الإيمان بهم وتصديقهم ولا يضرهم من أصر بالمعاندة. ثانيا أن الآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد دل بها العباد وهي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه هذا من كلام الإمام التيمية. أن الآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد وهي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه. ثالثا أن آية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى هي القرآن، وهو معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. رابعا أن القرآن أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام خامسا أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة يعني أتباعه أكثر الأمم بسبب بقاء المعجزة التي أوتيها وهي القرآن العظيم ولهذا ذكر هذا الكلام أنه أكثر الأنبياء تابعا وذكر القرآن، فمعناه أنه سبب كثرة أتباعه. سادسا وهي الفائدة الأخيرة أن القرآن معجزة تحدى بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العرب. أن القرآن معجزة تحدى بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العرب فعجزوا عن الإتيان بمثله. وهذا التحدي ثابت في لفظه ونظمه ومعناه كما قال ابن تيمية. وهذا التحدي هذا الكلام الأخير الذي هو لفظه التعجيز في كلام شيخ الإسلام التعجيز. وهذا النقل نقله صاحب البحر المحيط بهذا اللفظ. وهذا التحدي ثابت في لفظه ونظمه ومعناه كما قال ابن تيمية. ثابت في لفظه ونظمه ومعناه. الذي يتأمل في هذه المعاني ويقرأ كثيرا في كتب اللغة والبلاغة ويتأمل في كلام الله يزداد إيمانا ويقينا محبة للقرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلهنا سبحانه وتعالى.